إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أمة الإسلام بإذن الله جل وعلا يطل على الأمة يوم غد شهر عظيم وموسم كريم، ألا وهو شهر رمضان، ألا وإن آكد ما على المسلم في استقبال هذا الشهر أن يكون على بصيرة بآكام الله جل وعلا، وأن يعلم حدود الله فيقف عندها بالامتثال التام والتسليم الكامل. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. إخوة الإسلام، وهذه جملة أحكام مهمة تخص هذا الشهر الكريم، ينبغي معرفتها والدراية الكاملة بها. أول هذه الأحكام أنه يستحب تعويد من هو ليس ببالغ على الصيام إذا كان لا يشق عليه ولا يضر به، كما كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. ثاني هذه الأحكام أنه إذا شق على الكبير من رجل أو امرأة الصوم مشقة شديدة وأجهد بهما جاز لهما الإفطار مع الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف ساعة من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف. وهكذا الحال بالنسبة للمريض الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة، له الإفطار وعليه القضاء بعد الشفاء. وكذا إذا كان الصوم يؤخر برعه أو يزيد في المرض، وإذا كان المريض يدره الصوم ضررا بالغا وجب له الإفطار حينئذ على التحقيق عند العلماء. وقد صدرت الفتوى الشرعية بأن غسيل الكلى يفسد الصوم ويفطر صاحبه ويقضي. وإذا كان المريض لا يرجى برعه وشفاعه فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير تماما. والحامل والمرضع لهما الإفطار إذا شق عليهما الصيام وخافتا على أنفسهما أو على ولدهما، وعليهما القضاء فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن أطعمتا مع القضاء إذا كان الخوف بسبب الولد فهذا أحوط خروجا من خلاف العلماء، والإطعام حينئذ يجب على من تجب عليه نفقة الولد. ثالث الأحكام أن الأفضل للمسافر في نهار رمضان الإفطار إذا كان سفره يبيه القصر، ومن صام في سفره حينئذ فلا حرج لثبوت صوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ولكن إذا عظمت المشقة تأكد استحباب الفطر حينئذ، وكره الصوم للمسافر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورابع الأحكام أيها المسلمون أن من نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، وعليه القضاء عند جماهير العلماء. خامس الأحكام أن صوم الواجب في رمضان أو غيره يجب فيه تعيين النية من الليل، أما صوم النفل فيصح بنية من النهار ما لم يأتي الإنسان بما يناقض الصوم من أكل أو شرب أو جماع. والحذر من أن تساورك أيها المسلم نية الإفطار في أثناء الصوم الواجب، فإن من نصوص العلماء ومن نوى الإفطار أفطر. وسادس الأحكام إخوة الإسلام، إن المسلم منهي أن تقدم رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين على سبيل التطوع المطلق، إلا لمن وافق صوما اعتاده الإنسان كصوم الاثنين والخميس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. وسابع الأحكام معاشر المسلمين، أنه يجب صون للصيام عن كل قول أو فعل محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة الكرام، فإن مما ومن الأحكام أن مما دلت عليه الأدلة الشرعية أن أصول مفسدات الصوم هي الأكل والشرب والجماع وإنزال المني بشهوة بأي وسيلة، والهجامة وهي إخراج الدم وما في معناها من أخذ الدم الكثير من البدن، وخروج القيء عمدا. أما من غلبه القيء فلا قضاء عليه، وهذه المفسدات يشترط في كونها مفسدة أن يكون الإنسان عالما بالحكم الشرعي، عالما بالوقت، وأنه في أثناء الصيام ذاكرا لصومه، مختارا في فعل المفسد، مفسد لصومه. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: والهقن، أي العبر التي لا تغني عن الأكل أو الشرب وليست مغذية ولا من جنس الأكل والشرب، لا تفسد الصوم، والاحتياط تأخيرها إلى الليل إذا أمكن ذلك. أما العبر المغذية والتي تغني عن الأكل أو الشرب فهي مفسدة للصوم، وليتجنب الصائم القطرة في الأنف لأنه منفذ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما ما يستعمل لمرد الرب مما يسمى عند الناس البخاخ فلا يضر الصوم ما دام الإنسان مهتاجا إليه، لأنه بخار لا يصل إلى المعدة، ويجوز للصائم التطيب وشمه، ولكن يتجنب الاستنشاق البخور وإيساله إلى الجوف، كما يجوز للصائم أن يداوي عينه أو أذنه بقطرات ونهوها، ولا يفسد بذلك صومه على الصحيح من قولي أهل العلم. إخوة الإسلام، والجماع في نهار رمضان مما كان عامدا ذاكرا لصوم مختارا في ذلك فعليه الكفارة، والكفارة على كلا الزوجين. والحال هذه وهي اتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع وجوب الإمساك في هذا اليوم وقضائه كما ذكر ذلك أهل العلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا متفقهين في دينكم، عالمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتسعدوا. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المسلمون، مما ينبغي على المسلم أن يجتهد حال صيامه بالدعاء والابتهال والتضرع إلى المولى جل وعلا بطلب خيري الدنيا والآخرة، فللصائم دعوة لا ترد، وله عند فطره دعوة مستجابة، وليحرص المسلم على امتثال السنة في تعجيل الإفطار وتأخير السحور. وليحرص على اقتناص الفرصة بالمواظبة على صلاة التراويح، ففي ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليحافظ على هذه الصلاة حتى ينتهي الإمام. فقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.